بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فإن العداوة للإسلام وأهله وقيمه باقية منذ أن بزغت شمس هذه الرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا زال أعداء الإسلام يحرصون جاهدين على محاربة هذا الدين بشتى الوسائل ومختلف الطرق. ومن الوسائل التي سعى أعداء الإسلام بها لمحاربته الحرب الشديدة الشرسة على قيم العفاف والطهر، ومن ذلك الهجوم على شعيرة الحجاب، هذه الشعيرة الربانية التي فرضها الله تبارك وتعالى صيانة للمرأة بل وللمجتمع كله، لأن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، وإذا صلحت كان ذلك سببا عظيما لصلاح المجتمع. والغرب على وجه الخصوص قد سخر كل إمكاناته من أجل محاربة شعيرة الحجاب، وسخر جنوده من المنافقين والعلمانيين وأهل السوء لمحاربة الحجاب والفضيلة. رأينا هذه الحرب من الغرب تحديدا صريحة وفي ثوب أو لباس بعض المنتسبين للإسلام، أما صراحة الغرب في محاربة الحجاب فهي واضحة جدا، فأنت ترى وتسمع الأخبار تحدثك عن حال المسلمات المغطيات لوجوههن في بلاد الغرب وما يعانينه في كثير من الدول، ولا أقول كل الدول لأن هناك دول تسمح بهذا، وهذا يجب أن نقولهم من باب العدل، وربما يكون فترة مؤقتة الله أعلم ما بعدها، لكن نقول إن عدد من دول الغرب تحارب غطاء الوجه تحديدا حربا صريحة معلنة، مع أنهم يزعمون أنهم أهل الديمقراطية وأهل الحرية، فما الذي يضيرهم أن تخرج المرأة مغطية لوجهها وهي تمشي في شارع أو في سوق؟ ليس هناك ما يضيرهم إلا الحقد على الإسلام وكره الطهارة والتطهر والعفاف والمتعففين. شأنهم في هذا شأن أسيادهم من قوم لوط الذين تمالأوا على محاربة لوط، فقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. فالعلة إذن هي أنهم أطهار، وهكذا حضارة الغرب الزائفة التي تحارب المسلمات المحجبات المغطيات لوجوههن، بل في بعض الدول حتى غطاء الرأس يمنع، وهذه ليست بغريبة على أعداء الإسلام، فالله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قلنا فالحجاب شعيرة ربانية، والله عز وجل فرضه وشرعه للمؤمنات لأن فيه الخير لهن ولباقي المجتمع المسلم. وحديثنا اليوم تحديدا سيكون عن جزئية ربما هي حديث الساعة، وهي عن صفة الحجاب الشرعي الذي أمر الله به. بداية نقول إن الحجاب إنما فرض لمصلحة، ومصلحته واضحة، وهي كما أشرت قبل قليل حماية المرأة، ولهذا فعقلا ومنطقا حماية المرأة تكون بصورة أوضح إذا كانت مغطية لوجهها، ولهذا فنحن نقول كما سيتبين إن شاء الله تعالى إن تغطية الوجه هو الحجاب الشرعي، وما عداه فليس هو الحجاب المأمور به شرعا. لا يعني هذا أننا نسفه الرأي الآخر أو أن نقول إن المرأة التي لا تغطي وجهها امرأة فاجرة، امرأة سيئة، كلا، فهذا قول له وجاهته وله من قال به من أهل العلم. هذه قضية لا نقول إنه سر نفشيه، بل هو أمر ظاهر وبين. وقد يكون هناك من النساء من تكشف وجهها وهي خير من كثير من المغطيات لوجهها، لكن هذا ليس حجة لنقول إن الحجاب هو كشف الوجه أو إن عدم تغطية الوجه هذا هو الحجاب. كلا، أن يوجد من كاشفات الوجه من هي خير ممن غطت وجهها ليس معناها أنه دليل على أن تغطية الوجه ليس هو الحجاب الشرعي، وأظن الأمر واضح. بل إننا نقول، لأن بعض الناس استدل فيقول يا أخي عامة بلاد المسلمين النساء فيها تكشف وجوههن أو يكشفن وجوههن، أترى هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين الذين ورثوا الحجاب بهيئته هذه عمن سبق من الأمهات والجدات أنهم كانوا على ضلال، وأنتم فقط في هذه البلاد اللي على صواب؟ وبعضهم يقول هذه عادات حنبلية أو قول حنبلي ومخصوص بالجزيرة، وإلا فتاريخ المسلمين يشهد أن كشف الوجه هو الأصل والدليل الواقع. اذهب إلى بلاد المسلمين شرقا وغربا ترى أن المسلمات يكشفن وجوههن إلا القليل. نقول في الرد على هذه الحجة من قال بذلك نقول له أثبت لنا ذلك، أعطنا وثائق تاريخية تدل على أن كشف الوجه هو الأصل في نساء المسلمين، لكن نحن عندنا عكس ذلك. وقد أشرت في خطبة سالفة إلى أن الشيخ رشيد القيسي رحمه الله، وهذا الرجل توفي قبل تقريبا 9 سنوات عندنا هنا أظن في منطقة حقل شمال المملكة، وهو من المعمرين قارب عمره 120 أو يزيد، توفي رحمه الله وكان قاضيا في الدولة العثمانية قبل الدولة السعودية. جاءه بعض الإخوة وزاروه فطلبوا منه أن يحدثهم بشيء ينقلوه لمن خلفهم عنه، قال حدثوا من وراءكم أني في شبابي طفت بلاد المسلمين من مشرقها إلى مغربها، من إندونيسيا إلى بلاد المغرب، فما وجدت امرأة واحدة كاشفة لوجهها. إذن فالأصل في بلاد المسلمين هو تغطية الوجه وليس كشفه، لكن الحملة الشرسة على تغطية الوجه تعاونها حكومات ظالمة وأجندة خفية عند بعض المنافقين هي التي ساهمت في إسقاط الحجاب وفي نزع الخمار من المرأة، وكان ذلك أول ما حصل في مصر. ولماذا مصر تحديدا؟ لأنها كانت حاضرة البلاد الإسلامية وكانت مقصودة، هي ثقل البلاد الإسلامية وقلب العالم الإسلامي، فالإفساد فيها يؤثر في بقية الدول. فأول ما بدأت حرب الحجاب وتغطية الوجه خصوصا في مصر، وكان ذلك ابتداء على يد الهالك قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة، وكان قد ألف كتابا يحارب فيه الحجاب وتغطية الوجه ويقول هذه عادات ليست من الدين، ويأتي بالنصوص، وقد رد عليه العلماء. ثم بدأ المشروع في التدرج من التنظير إلى التطبيق، فقامت هدى شعراوي مع مجموعة من النساء وجاءت إلى ميدان سمي الآن بميدان التحرير الشهير في القاهرة، فقامت وهي لابسة الغطاء على وجهها فنزعت الخمار والغطاء ورمته في الأرض ونزعت بقية النساء التي أتينا معها
وسكبنا فيه البنزين وأحرقناه وقال هذا وقلنا هذا هو مصدر التخلف، ثم بدأنا في سب الاستعمار، وكأن سب الاستعمار لا يكون إلا عن طريق نزع خمار الوجه. ثم بدأت بعد ذلك موجة كما قلت تساندها الحكومات والدول، وانتشرت هذه اللوثة في عدد من بلاد المسلمين. تنظير في البداية، إشاعة لهذا الموضوع في الناس، الحديث يخرج أناس ربما ظاهرهم ظاهر التدين، ثم يشيعون عند الناس هذه المسألة ويبدأون بضرب النصوص بعضها ببعض، ثم يبدأ التطبيق العملي، وأحيانا يكون عبارة عن جس نبض للناس، فإن كانت ردة الفعل ضعيفة استمروا في مشروعهم، وهكذا إلى أن تسقط هذه الشعيرة. فجاء عدد من البلاد الإسلامية في العراق، في ليبيا، في تونس، في المغرب، في الجزائر، وكان فعلهم في الجزائر من أقبح ما يكون. قام خطيب جمعة وأثار هذا الموضوع وتكلم عن الحجاب وهو خطيب جمعة، فقامت بعد الصلاة امرأة أمام الناس ونزعت غطاء الوجه، وبدأ يصفق لها مجموعة من الحاضرات في اتفاق سابق بينهم، وهكذا شيئا فشيئا إلى أن انتشر هذا الأمر وأصبح مع الأسف مظهر مظاهر التقدم والرقي، فحصل هناك نكران لهذه الشعيرة العظيمة التي تواطأت عليها نساء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب. نحن الآن سنتحدث فيما بقي من الوقت عن بعض الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن الأصل هو كشف الوجه، ونأتي للرد عليها، ونأتي بأدلة أخرى تثبت أن الأصل في الحجاب هو تغطية الوجه. ولكنني أؤكد مرة أخرى وأعيد، نحن نعلم وعندنا فهم أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، لا نسفه من قال من أهل العلم بجواز كشف الوجه وأنه ليس بمحرم، هذا قول، لكننا لسنا متعبدين بقولهم، نحن متعبدون بكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أحب إلينا من هؤلاء. وهؤلاء إن عذروا من العلماء اجتهدوا فأخطأوا، لكن المصيبة أن يأتي من يتمسح بالعلماء وفي قلبه ما الله به عليم من رغبة الفساد وحصول البلاء والشر، فيتلبس بلبوس العلم ويخرج بمظهر العلماء ويحاول أن يضرب النصوص بعضها ببعض من أجل تحقيق شيء في نفسه، أو هو أداة لا يدري المسكين أنه يسير من قبل أعداء الإسلام الذين يريدون نزع حجاب المرأة المسلمة. من أقوى أدلة القائلين بكشف الوجه قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: المقصود الوجه والكفان، يعني إلا ما ظهر منها يجوز كشفه. فما الذي ظهر؟ الوجه والكفان، لا بأس بإخراجهما، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. ولكن للرد على من استدل بهذا التفسير لابن عباس نرد بردين. أولا أن نقول إن هناك من الصحابة من خالف ابن عباس في التفسير، كما هو عند ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تفسير هذه الآية ما معنى إلا ما ظهر منها، قال: الثياب والرداء، يعني هذا شيء لا تلام عليه المرأة لما تخرج، من الطبيعي جدا أن ترى تقاطيع جسدها العام، فهي لا تلام عليه، ليس بحرام. لا أقول لا تخرجي خارج المنزل لأن الناس ينظرون إليك، لأن هذا ليس شيئا بيدها، لكن أن تكشف شيئا من جسدها هو المحرم. أما الجسد بشكل عام فهو مغطى، لكن يبدو منه الرداء، الثياب، وبعض العلماء قال مثل الخلخال الذي يكون في الرجلين لما تمشي، ربما أحيانا يخرج شيئا منها أو صوتا منه، هذه أمور يعني تعذر المرأة بها لا تلام عليها، فهذا المقصود بالزينة، هذا قول ابن مسعود. إذن عندنا قول ابن عباس وقول ابن مسعود، فإذا تعارض القولان لا يجوز أن نحمل أحدهما على الآخر ونجعله قيما عليه، وأن نأخذ بهذا القول وننسف القول الآخر على اعتبار أن هذا القول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا اختلاف بين أهل العلم. هذا طبعا إذا افترضنا أن ابن عباس يقصد ضد ما يقوله ابن مسعود، هذا لو افترضنا بهذا، كيف وابن عباس نفسه قد روي عنه بإسناد صحيح أنه أوجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. إذن كيف تقول يا ابن عباس هو الوجه والكفان ثم تأمرها بعد ذلك بتغطيتهما؟ قالوا إن ابن عباس يقصد في ذلك أنه لا حرج عليها أن تخرج وجهها وكفيها، أي في الصلاة، أي في الصلاة، فإن المرأة تكشف وجهها وكفيها كما هو معلوم إذا أرادت أن تصلي، لكن خارج الصلاة إذا خرجت وعندها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها، وسيأتي قول ابن عباس إن شاء الله تعالى. من أدلتهم يستدلون أحيانا بحديث أسماء رضي الله عنها، فعن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة يا أسماء إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث حديث ضعيف سندا ومتنا، أما من حيث السند فقد ضعفه جمع من أهل العلم كأبي داود والبيهقي وغيرهما، وأما من حيث المتن فهل تتوقع أن ذات النطاقين أسماء وهي بنت الصديق وزوجة الزبير صاحب الغيرة المعروف بغيرته الشديدة، هل تتوقع منها هذه المرأة الصالحة أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، بمعنى أنها يشف عما عن لون جسدها، هل هذا متوقع في أحد المسلمات فضلا عن امرأة صالحة كهذه المرأة؟ فهذا الأمر بعيد لا يمكن توقعه وتصوره من هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها. يستدلون أيضا بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فجاء إلى النساء وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت بما يا رسول الله؟ لماذا يعني كنا من أهل النار أو أكثر أهل النار من النساء؟ قال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قامت هذه المرأة سفعاء الخدين، معنى ذلك أنها أن خديها مكشوفان، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال غطي وجهك، دل هذا على جواز كشف الوجه، هكذا يقولون. وللرد على من استدل بهذا الحديث نقول إن الرد يأتي من وجهين، أولا أن هذه المرأة ليست حرة وإنما هي من الإماء، والأمة تكشف وجهها، وهذا أمر معلوم بإجماع العلماء أن المرأة إذا كانت أمة فإنها تكشف وجهها لا تغطي وجهها. ما الذي يدلنا على أن هذه المرأة كانت أمة؟ الرواية الأخرى، وهي رواية أخرى صحيحة، قامت امرأة من سفلة الناس سفعاء الخدين، من سفلة الناس يعني من أوضاعهم من أقلهم، وهي المرأة الأمة التي ليست حرة، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للاستدلال بقصة هذه المرأة. أيضا رد آخر أن يقال ليس المقصود بقوله سفعاء الخدين يعني أنها أبدت خديها، وإنما لأنها امرأة كانت جريئة فقيل سفعاء الخدين، مثل ما نقول رجل صفيق الوجه فيه جرأة وقلة حياء، فيقال صفيق الوجه، لا يقصد أن وجهه بهذه الصفة وإنما كناية، هذا نوع من الكناية عن شيء آخر. فسفعاء الخدين يعني امرأة قامت وسط النساء، وهذه جرأة، قالت لماذا يا رسول الله نحن أكثر أهل النار، فسميت سفعاء الخدين من هذا الوجه. يستدلون أيضا بقصة الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاشفة وجهها، وكانت كما في الرواية امرأة وضيئة أي جميلة، فطفق الفضل ابن عباس ينظر إليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها. قالوا كشفها لوجهها يدل على أنه جائز كشف الوجه، وهذه القصة صارت في حجة الوداع أيضا، يعني معناها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بالنسخ، فلما كانت كاشفة لوجهها وجاءت معلوم أن هذا أمر سائغ وشائع، وإلا لما جاءت بهذه الصفة، هذا من أقوى أدلتهم. لكن الجواب عليه لأن الأحاديث تكمل بعضها بعضا، أنه ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فكشفها لوجهها كشف نكاح وليس كشف سفور، إنما جاءت تكشف وجهها ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزوجها أو لا يتزوجها، ولم يكن ذلك أنها كانت كاشفة لوجهها مطلقا، إنما كان لهذا الغرض. كذلك أيضا يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام، قالوا هذا يدل على عموم النهي فنهى عنه أيضا في الإحرام، ونقول الجواب على ذلك أن هذا الحديث هو في صف القائلين بتغطية الوجه، معنى ذلك أن الأصل هو تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، لكن في حال الإحرام نهاها صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، هذا استثناء من الحالة العامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن. نأتي الآن إلى أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه، نحن نذكرها أيها الإخوة لأنه من الضروري أن نعرفها، نحن في زمن أصبح فيه يعني فضائيات تنشر ما هب ودب فربما تشوش على الإنسان، فلا بد أن من تجلية الأمر ويكون عندنا قناعة بما نتعبد الله عز وجل به. أولا لنعلم أن تغطية الوجه أمر معروف حتى في الجاهلية قبل الإسلام، يعني لم يأتي الإسلام به إنما جاء متمما له، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يدل على ذلك قول النابغة وهو شاعر جاهلي تحدث عن امرأة يقول عنها، يقول سقط النصيف، والنصيف هو الغطاء اللي يكون على الرأس، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد حتى إيش ما نرى الوجه، يعني فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقد. وقال آخر جاهلي وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها، يعني تغيرت على ما كنت عليه سفرت عن وجهها. إذن فهذه العادة موجودة حتى في الجاهلية، والإسلام جاء ليتمم هذا الخلق الحسن وهو تغطية المرأة لوجهها. أما الأدلة فكثيرة جدا ربما المقام لا يتسع لها، لكن نأتي على بعضها، منها قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعجيب أن بعضهم يقول هذه خاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا هي خاصة إذا كان أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ إذا هذه أمي أم المؤمنين ومع هذا أمرت أن تحتجب، أفليس أحد النساء أولى بالحجاب؟ كيف يقال هذا خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية نساء المسلمين ليس عليهن في هذا بأس؟ هذا من أغرب ما يمكن أن يقال. منها أيضا دليل آخر وهذا عام، قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما هو الجلباب؟ الجلباب لباس يكون على الرأس وعلى بقية الجسد، نعم هو ليس الجلباب هو تغطية الوجه، لا يغطى به الوجه، هذا اسمه خمار. الجلباب يكون على الرأس ويكون على بقية الجسد. الله عز وجل يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، لماذا؟ يعني يدنين بمعنى ينزلن الجلباب اللي على الرأس فيكون على الصدر حتى يغطي العنق يغطي الشعر. هل يتصور أن تغطي العنق والشعر ولا يمر ذلك على الوجه؟ شيء منطقي، ما دام هو على الرأس إذن يمر على الصدر وعلى درعها وعلى جيبها. ثم شيء آخر تدل عليه هذه الآية، قال الله ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. بما تعرف المرأة؟ بما تعرف أن هذه المرأة هي فلانة الفلانية؟ أليس بوجهها؟ بوجهها، ليس بشيء آخر. ولذلك حتى لا تعرف تغطي وجهها بجلبابها، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا قول ابن عباس الثاني في المسألة وهو من المهم معرفته، قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا صريح في كلام ابن عباس. إذن قوله الأول ليس معارضا، إنما هو مخصوص بحالة معينة، فيكون قوله هذا مقيدا للقول الأول. وعن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني وهو من التابعين عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني ما معناها؟ قال: فغطى وجهه ورأسه وأبدى عينه اليسرى. من الأدلة قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وليلقين خمورهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه، لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها، فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما نزل ذلك، نزلت هذه الآية، عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن، والجيب هو شق في طول القميص، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. من الأدلة التي استنبط منها بعض أهل العلم، استنباط لطيف وفيه منطق يدل على يعني أن الوجه يجب تغطيته، قول الله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. لا جناح عليهن في ماذا؟ يعني لا جناح على المرأة أن تكشف وجهها لأبيها ولابنها ومحارمها. معنى ذلك بمفهوم المخالفة أن غير هؤلاء المحارم عليها جناح أن أخرجت وجهها، هذا معنى الآية. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، فلماذا خص الله الآباء والأبناء ما دام أن كل الناس يرون وجهها؟ هذا يدل على أنه غير صحيح أن الناس يرون وجهها، وإنما هي مأمورة بتغطية وجهها عنهم. كذلك من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن غريب، قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هنا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة شيئا، إنما قال المرأة عورة، ما قال إلا وجهها وإلا كفيها، فدل ذلك على أنها جميعا تعتبر عورة. من الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. عائشة لما نامت رضي الله عنها أو ذهبت تقضي حاجتها فذهب الجيش، ما علموا أنها كانت هنا، ظنوها في الهودج لأنها كانت خفيفة يعني نحيلة الجسم، فظنوها راكبة، الهودج مغطي للمرأة التي تكون في داخله، فظنوا عائشة فيه فذهبوا، وهي ذهبت تقضي حاجتها فرجعت فما وجدت أحدا. جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه في يتفقد شيء بقي في من خلف الجيش، فرأى عائشة رضي الله عنها، قالت: فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظ قبل نزول فرضية الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. وهذا في الصحيحين. أيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. ألسنا قد ذكرنا قبل قليل أنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها؟ الأمر معلوم. إذن عائشة تفهم هذا، لكن إذا مر الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها. ولذلك حتى الذين ينسبون للشافعي رحمه الله أنه يقول بكشف الوجه، هذا غير صحيح كما ذكر عدد من المحققين، أنه لم يروى عنه رواية صحيحة أنه يقول بهذا، وإنما قال بعض أصحابه بهذا من الشافعية. في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله الذي ألفه بيده، وهو ممن يرى أنه يحرم على المرأة المحرمة أن تغطي وجهها، قال: وإذا طافت المرأة فمر بها أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها. هذا قول الشافعي، رحمه الله، ومن أحب فليرجع إلى كتاب الرسالة فسوف يجده إن شاء الله تعالى. تقول أيضا عائشة من الأدلة، تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. والحديث متفق عليه. من الأدلة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث رواه البخاري والإمام أحمد وأهل السنن، وسبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذا يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرم. منها أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، يقول جابر، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. لو كان النساء يكشفن وجوههن لما كان هناك داعي أن يتخبأ فينظر لها في حالة تكشف فيها وجهها، لأن النساء جميعا يكشفن وجوههن. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهن كن يغطين وجوههن. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يخطب امرأة أن يأتي فينظر إليها. يعضد هذا أيضا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، يعني كرها أن يخرج لهما له بنتهم كاشفة لوجهها. فقالت هذه المرأة البنت الصالحة فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. يعني كأنها استعظمت الأمر أن ينظر إلى وجهها بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في غاية الصراحة، أن النساء كن يغطين وجوههن، وإلا لما كان هنا هذا الحديث والتطويل وأن الرسول هو الذي أذن وأن وصار هذا الحوار الطويل، دل هذا على أن الأصل هو تغطية الوجه. أيضا من الأدلة ويمكن نذكره آخر الأدلة ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجت سودة، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، خرجت لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة سمينة، يعني لا تخفى على من يعرفها، يعني نظرا لجسامتها. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة. كان عمر ما يحب أن يخرج النساء إلى المسجد، لكن ما يستطيع يمنعهن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد. فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن وجهها كان مستورا، وأنه رضي الله عنه لم يعرفها بوجهها وإنما عرفها بجسامتها. فإذن هي غطت وجهها ومع ذلك كانت معروفة لجسامتها، فدل هذا على أن تغطية الوجه هو الأصل في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي نساء الأمة من قديم العهد إلى وقت قريب. ولكن نظرا لما ذكرناه في أول هذه الكلمة من الحرب الشديدة على تغطية المرأة لوجهها، حصل هذا التفلت إما هوى في النفس، وإما عن جهل واتباع غير معتمد على أدلة صحيحة صريحة في المسألة. والله عز وجل سائل كل امرأة عما في قلبها وعما تعتقده في داخل نفسها، وشريعة الإسلام إنما جاءت لتحقيق مقاصد شرعية، والمرأة المقصد الشرعي من تغطية وجهها حتى لا يفتتن بها الناس. وأجمل ما في المرأة أو أشد ما يفتن من المرأة هو الوجه، ولذلك جاء الحجاب لتغطيته. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على معرفة الحق والهدى، ويثبتنا على صراطه المستقيم، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.